بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قد أكرمه الله عز وجل بأن هيأ له أصحابا من خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار الذين قاموا بتلقي ما يصدر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحمله منه وتأديته إلى من بعدهم كما أخذوه وكما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدى والحق الذي جاء به كتاب وسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق والهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام رب العالمين. جاء بالقرآن الذي هو المعجزة الخالدة التي تحدى العرب وهم الفصحى والبلغاء أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، حتى طلب منهم الاتيان بسورة من مثله ولم يستطيعوا، وقد جاء بهذا القرآن من الله عز وجل نبي أمي، فهو معجزته الخالدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، التي حصل التحدي بالعرب وهم الفصاحة والبلاغة لأن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. ثم السنة النبوية التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهي وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن وحي عبد بتلاوته ولا بد فيه من التواتر، وحصل به الإعجاز. وأما السنة فلا يشرب فيها التواتر ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن، ولا تتصف بالإعجاز، وإنما الذي هو معجز هو القرآن العظيم الذي حصل تحدي العرب به. أما السنة فإنها دخلتها الرواية بالمعنى، وفيها ما هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو معنى لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الراوي إذا لم يتمكن من أن يؤدي اللفظ الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يحفظ اللفظ بحروفه وبتمامه ولكنه عقل المعنى وضبط المعنى، فإنه يأتي به على ما يتمكن منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة. والكتاب قد جمع وحفظ بالمصحف، تولى ذلك أبو بكر الصديق ثم عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا المصحف الذي جمعه عثمان والذي استقر جمعه وتم جمعه على هذا النحو في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وهو الذي بأيدي الناس إلى آخر الزمان وإلى أن تنتهي هذه الأرض. أما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد هيأ الله لها رجالا أكرمهم الله عز وجل بخدمتها والعناية بها وحفظها وتلقيها ووضع الضوابط والشروط التي تلزم لأخذها، وكان الذين لهم السبق بالفضل السابقون إلى كل خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فسمعوا صوته من فمه الشريف أسماعهم أكرمها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بسماع صوته عليه الصلاة والسلام أكرم الله أبصارهم بالنظر إلى طلعته وإلى محياه عليه الصلاة والسلام وشاهدوا حركاته وسكناته وضبطوا أفعاله وكذلك حضروا مجالسه التي يحصل فيها أمور تفعل بين بحضرته فيقرها وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان الذين لهم السبق هؤلاء الصفوة المختارة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. أكرمهم الله عز وجل بصحبته وتلقي الكتاب والسنة عنه ثم تأديتها إلى من كل من بعدهم فكل من جاء بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه نعمة لأنهم هم الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من حصل له الهدى والحق إلى آخر الزمان إنما وصل إليه عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا خير هذه الأمة وكانوا أفضلها وكانوا أجلها لا يساويهم أحد بل ولا يدانيهم أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم السابقون إلى تلقي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ثم جاء بعدهم خير القرون بعدهم وهم التابعون ثم يليهم أتباع التابعين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما سبق أن مر بنا الحديث في صحيح البخاري كذلك الحديث الآخر الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم بعد ذلك يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فيقول نعم فيفتح لهم. هذه القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هم الذين لهم هم الرعير الأول وهم الذين سبقوا إلى ذلك الخير وهم الذين لهم فضل على كل من جاء بعدهم لأنهم هم الذين أدوا إلى الناس هذا الحق الهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هؤلاء العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بخدمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من حفظها ومنهم من كتبها ومنهم من جمع بين الحفظ والكتابة وكانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم قوة الحفظ وقوة الفهم فكانوا حفظة يحفظون وفيهم من يكتب ثم بعد ذلك رأوا أن يكتب الحديث وأن تدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع وحتى تكون بأيدي الناس وحتى يتوارثها الناس وحتى لا يحصل على الحفظ شيء من الخلل شيء من الفوات بما يحصل من النسيان فدونت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ تدوينها وتوالى التدوين حتى دونت كتب الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغير ذلك كلها دونت وكل قام ببذل ما يستطيع من خدمتها من ناحية الحفظ ومن ناحية التدوين ومن ناحية التدريس ومن ناحية الإرشاد والتوجيه والشرح لما اشتملت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نتكلم في هذا الدرس فيما يتعلق بمصطلح الحديث على نقطتين، إحداهما أمور تحتاج إلى معرفتها في علم مصطلح الحديث، والثانية في نشأة هذا العلم وتدوينه ومراحل تدوينه والكتب التي ألفت في ذلك. فأما ما يتعلق بالأمور التي يحتاج إلى معرفتها فإن هناك 10 أمور يحتاج إليها في كل فن، في كل فن من الفنون، ومن العلماء من يكتفي ببعضها ولا يحتاج إلى أن يستوعبها ويأتي بها عندما يتكلم على فن من الفنون. وهذه الأمور التي يحتاج إلى معرفتها هي التعريف، الحد الذي هو التعريف وموضوع العلم وفائدته وغرض منه والفائدة منه، الفائدة المرجوة من وراء تعلمه وتعليمه ما هي، ثم نسبته إلى غيره من العلوم ما هي نسبته إلى غيره من العلوم، وفضله وكون هذا العلم فيه فضل وله منزلة وصاحبه الذي يعنى به يكون ذا رفعة وذا منزلة، والواضع يعني الذي أول من كتب فيه وأول من دون مسائله، واسمه اسم هذا العلم، والاستمداد يعني من أي شيء يستمد، من أي شيء يستمد هذا العلم، وحكم تعلمه وتعليمه، ثم مسائله وأنواعه التي يشتمل عليها هذا العلم. فهذه 10 أمور يحتاج إليها في كل فن قبل الدخول في هذا الفن، تعرف هذه الأمور 10 التي هي التعريف والموضوع والثمرة ونسبته إلى غيره من العلوم وفضله وواضعه وحكمه واسمه واستمداده ومسائله. وقد جمع بعض الشعراء هذه الأمور 10 في 3 أبيات فقال: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. هذه 3 أبيات، البيت الأول يشتمل على 3 أشياء، والثاني يشتمل على 6، والثالث يشتمل على 1، الثالث يشتمل على 1. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. بعض العلماء اكتفى ببعضها فلم يأتي بهذه الأمور 10، وإنما أتى ببعضها، ومنهم من أتى بها كلها، منهم أتى بها كلها بين يدي العلم وبين يدي الفن أعيدها. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. أما تعريف هذا العلم وهو الأمر الأول من العشرة، تعريف هذا العلم الذي هو علم المطلع، أولا كلمة مصطلح الحديث مكونة من كلمتين: مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. والمضاف هو المصطلح، والمضاف إليه الحديث، لأنه متكون من كلمتين: المضاف والمضاف إليه. والمضاف هو يخدم المضاف إليه الذي هو المصطلح، هو خدمة الحديث، وهو مصطلح الحديث، مصطلح أهل الحديث. فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو تعريف الحديث الذي هو المضاف إليه. وعلم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، هذا علم الحديث. والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أما مصطلح الحديث، أما مصطلح الحديث فهو علم يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، علم يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، لأن المصطلح كله المقصود منه هو معرفة ما يقبل وما يرد، ما يثبت وما لا يثبت، ما يقبل ليعمل به وما لا يقبل ليترك ويعرض عنه. هذا هو تعريف مصطلح الحديث: علم يبحث عن أو يشتمل على قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا هو تعريف علم مصطلح الحديث. على قواعد يعني أصول ضوابط يندرج تحتها أمثلة كثيرة، هذه القواعد تتعلق بالراوي والمروي، لأن علم الحديث هو أسانيد ومتون، فالأسانيد والمتون هي التي يبحث فيها والتي هي مجال هذا العلم الذي هو علم المصطلح. علم يشتمل أو يبحث في قواعد يعرف بهذه القواعد أحوال السند والمتن من أجل الوصول إلى غاية، وهي معرفة ما يقبل وما يرد مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا هو التعريف. أما موضوعه فهو السند والمتن، المجال الذي يدور حوله علم المصطلح هو السند والمتن، فموضوعه السند والمتون، أو بعبارة أخرى الرواة والمرويات، الراوي والمروي أو السند والمتن، هذا هو موضوع علم المصطلح، المجال الذي يجال فيه يجول فيه المشتغل بهذا الفن الأسانيد والمتون، أسانيد الأحاديث ومتون الأحاديث، هذا هو الموضوع، موضوع المصطلح السند والمتن. أما مقصوده وغايته وثمرته فمعرفة المقبول والمردود من الحديث، معرفة المقبول ليعمل به ومعرفة المردود ليترك ويعرض عنه. وهذه الأمور الثلاثة هذه هي التي في الغالب يذكرها العلماء ولا يتركونها أو لا يغفلونها، لأن الأمور العشرة قد يغفل بعضها، لكن هذه الأمور الثلاثة هذه لا تغفل. هذه الأمور الثلاثة التي هي الأولى للتعريف والموضوع والثمرة أو المقصود أو الفائدة، لأن الثمرة والمقصود والفائدة كلها مؤدها واحد، كلها ترجع إلى واحد من الأمور العشرة. وفائدة علم المصطلح معرفة ما يطول وما يرد، ومقصوده معرفة ما يطول وما يرد، والغرض منه معرفة ما يطول وما يرد، وثمرته معرفة ما يطول وما يرد، هي كلها ألفاظ ترجع إلى معنى واحد وهي معرفة المقصود والمردود. الحد والموضوع ثم الثمرة، من هذه الأمور الثلاثة التعريف والموضوع والفائدة أو الثمرة أو المقصود. ثم نسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية، ومن العلوم الشرعية وهو علم يخدم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو وسيلة إلى غاية، علم يوصل إلى غاية وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسبته إلى غيره من العلوم هو العلوم الشرعية، علم شرعي، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو غير القرآن، فعبد الله بالعمل به والعمل بمقتضاه كما تعبد بالقرآن، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالكتاب والسنة كل منهما وحي. وإذا فعلم المصطلح علم يخدم هذا الوحي، الوحي الثاني، الوحي الذي هو السنة، فهو علم شريف وهو من العلوم الشرعية. والواضع وفضله أن الأحاديث التي وردت في فضل تحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغه أيضا هي دالة على فضل من يقوم بخدمته والعمل على التوصل إلى معرفة ما يصح وما لا يصح منه. فمنذ حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأجاها كما سمعها، ودال على العناية بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الذي يوصل به الحديث اللي هو علم الصلاة. إذن الفضل الذي هو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو للوسائل التي تؤدي إليه، والغايات التي تؤدي، الوسائل التي تؤدي إلى هذه الغايات. فما ورد في فضل تحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو دال على فضل الاشتغال بهذا العلم الذي يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواضع فإن أول من كتب كتابة مستقلة في علم المصطلح هو أبو محمد بن خلاد الرام هرمزي المتوفى سنة 360 من الهجرة في منتصف القرن الرابع، هو أول من كتب كتابة مستقلة في علم المصطلح. وأتكلم على ما يتعلق بنشأته وما كان قبل ابن خلاد وما بعده عند النقطة الثانية التي ذكرت أن الحديث في هذا الدرس يشتمل عليها، وهي الأمور العشرة ثم نشأت هذا العلم. لكن هنا بمناسبة العشرة نذكر أول من ألف فيه، الذي كتب كتابة مستقلة فيه، هو أبو محمد بن خلاد الرام هرمزي المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم الاسم علم المصطلح له عدة أسماء، ويسمى علم مصطلح الحديث، ويسمى علوم الحديث، علوم الحديث، ويسمى علم الحديث دراية، وأيضا يقال له علم دراية الحديث، سواء قدمت الدراية أو أخرى، سواء قدمت الدراية لفظ الدراية أو أخرى، ويقال علم دراية الحديث أو علم الحديث دراية. هذه أسماء علم مصطلح. فأحيانا يوجد مصطلح الحديث اسم كتاب أو في مصطلح الحديث، وأحيانا يوجد علوم الحديث، والعلوم الحديث يعني مصطلح الحديث، لأنها كلها أسماء تدل على مسمى واحد، إلا أنها تعددت الأسماء. فيقال علوم الحديث، ويقال مصطلح الحديث، ويقال علم دراية الحديث، ويقال علم الحديث دراية. هذه أسماء هذا العلم، وأحيانا يذكر بهذا اللفظ بهذا الاسم، وأحيانا يأتي ذكره بهذا الاسم، وهكذا. ولا فرق بين هذه التسميات، كلها أسماء لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد، مصطلح الحديث، علوم الحديث، علم دراية الحديث، علم الحديث دراية. أما متن الحديث ومتون الحديث فيقال لها علم رواية الحديث، لأن يعني الحديث رواية ودراية. فالرواية مثل صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري وصحيح يعني هذه الكتب قال لها كتب الحديث دراية ورواية، لأن يعني تشتمل على أسانيد ومتون، يعني أتي بها لربط ولتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده ومتنه، فهذا يسمى علم الحديث رواية. أما علم الصلاح هو علم الحديث دراية، علم الحديث دراية. هذه أربعة أسماء في هذا العلم. أما استمداده فإنما يستمد من كلام المحدثين ومن اصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها والتي دونوها في كتبهم، إما بكتب مستقلة أو بكتب أو بأثناء الكلام على أحاديث أو في مقدمة الكتب أو في مؤخرة الكتب. يعني اصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها في ما يريدونه من العبارات في مختلف أنواع علوم الحديث إنما تؤخذ من كلامهم، فهو مستمد من كلام المحدثين ومن عبارات المحدثين ومن معرفة مناهج المحدثين وطرق المحدثين، وذلك إما بالنص منهم أو باستقراء ما جاء عنهم ومعرفة الشيء الذي انتهوا إليه مما نصوا عليه، أو عرف بالاستقراء من كلامهم ومن عباراتهم، فهو يستمد من كلام المحدثين ومن عباراتهم التي يعبرون بها في هذا الشأن، إنما يستمد ويجمع ويؤلف من هذه العبارات المتناثرة المتفرقة المتشتتة في بطون الكتب، تقتنص من هنا ومن هنا حتى تجمع وتكون في مؤلفات. أما حكمه حكم تعلمه وتعليمه هو فرض الكفاية، ومن فرض الكفايات لا بد من وجود من يقوم بهذه المهمة بين الناس، لكن لا يتعين على كل أحد أن يكون فرض عين عليه، ليس فرض عين، وإنما هو من فرض الكفايات التي لا بد منها، لأنه إذا لم يعرف الاصطلاح لا يمكن معرفة ما يقبل وما يرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فحكمه فرض كفاية، تعلمه وتعليمه هو من فروض الكفايات التي لا بد من وجودها ولا تتعين على كل أحد، لا يتعين على كل أحد أن يقوم بها، لكن لا بد أن يوجد في الناس من يعرف هذا الشأن ومن يقوم به ليرجع إليه في معرفة ما يصح وما لا يصح، معرفة الصحيح من غيره، لأنه لا يتوصل إلى معرفة هذا إلا بمعرفة هذا العلم ومعرفة اصطلاحات المحدثين وعباراتهم وطرقهم في التحمل والأداء وما إلى ذلك من الأشياء التي اصطلحوا عليها وتواضعوا عليها. ثم ذلك مسائله، ثم ذلك مسائله أو أنواعه، المقصود بذلك الجزئيات التي يشتمل عليها هذا الفن، الجزئيات التي ينبني التي يتكون منها هذا العلم، وهي المسائل المختلفة والنقاط المختلفة، وهي أنواع علوم الحديث، لأن الحديث أنواع وكل نوع تحته تفاصيل وتحته كلام، وهذه الأنواع كثيرة، منهم من وصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث كلها يشتمل عليها اسم علوم الحديث، ومنهم من زاد على ذلك، والذي اشتهر أنه قام بتجميعها بعد ما حصل التأليف المتناثر المتفرق الذي اشتهر بتجميعها ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح في القرن السابع الهجري بكتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، فإنه اشتمل على 65 نوعا من أنواع علوم الحديث جمعها من كتب من سبقه، ثم جاء بعده أناس فاستدركوا عليه وأضافوا إضافات من الأنواع أنواع علوم الحديث. فمسائله هي أنواعه التي المتفرقة المختلفة يجمع شتاتها ويعرف ما يتعلق بها بأحكامها، هذه الأمور العشرة التي يحتاج إليها في معرفة كل فن، وهذا ما يتعلق بهذا الفن الذي هو علم الصلاح، تعريفه وموضوعه وفائدته واستمداده وفضله ووضعه ونسبته وحكمه ومسائله. في هذه العشرة يعني ذكرنا ما يتعلق بها في هذا العلم. ننتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية وهي المتعلقة بالتدوين، كيف دون هذا العلم؟ معلوم أن تدوين، أولا تدوين الحديث كان بدأ بالطرق الفردية والطرق الشخصية أو الأعمال الشخصية، بدأ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وقد قال أبو هريرة الحديث الذي مر بنا في صحيح البخاري أنه لا يعلم أحد أكثر منه حديثا لرسوله أكثر حفظا لحديث الرسول منه إلا ما كان عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا يكتب، والكتابة كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في فتح مكة، الخطبة التي بين فيها يعني ما يتعلق بتحريم مكة وما إلى ذلك، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه وقال اكتبوا لي، قال اكتبوا لأبي شاه أن اكتبوا هذه الخطبة المشتملة على هذه الأمور، فالكتابة موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصلت الكتابة بعد هذا بطريقة رسمية عن طريق الدولة، وفي زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رأس المئة العاشرة في رأس المئة الأولى في أول يعني نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني في خلافة عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الآفاق أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدونوه. فإذا كتابته من قبل توجيه ولي الأمر حصل على نهاية القرن. ولهذا يقول السيوطي في ألفيته أول واضع الحديث والأثر ابن أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وكتب إلى ابن شهاب إلى عماله أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوه أن يكتبوه. ثم القرن الثاني حصلت الكتابة بأجزاء ومسانيد. وجد الموطأ الإمام مالك. ثم في القرن الثالث حصل تدوين السنة على وجه أوسع وعلى وجه أجمع فألفت الصحاح وبدأ بتأليف الأحاديث باقتصار على ما هو صحيح. وألف البخاري كتابه وألف مسلم كتابه وهما في القرن الثالث الهجري. لأن البخاري رحمه الله توفي سنة 256 ومسلم توفي 261. وكذلك كتب السنن الأربعة أيضا هي في القرن الثالث لأنهم كلهم الأربعة ثلاثة منهم وفياتهم بين 73 إلى 79 ثلاثة. والرابع منهم في سنة 303 له النسائي. وكذلك أيضا غيرهم ممن ألف. ولهذا يقال لهذا العصر العصر الذهبي في تدوين السنة القرن الثالث. يقال له العصر الذهبي في تدوين السنة لأنها السنة دونت فيه وكمل تدوينها. وإن كان حصل تدوينها بعد ذلك إلا أنها في الغالب أن الأسانيد تمر على هؤلاء المؤلفين الذين هم في القرن الثالث الهجري. وكان علم المصطلح في هذه القرون الثلاثة أو في القرن الثاني والثالث الذي بدأ فيه التدوين لأن التدوين عن طريق الدولة بدأ في أول القرن الثاني. قبل ذلك يوجد التدوين ولكن في صورة جزئية بأعمال شخصية وأعمال فردية. لم يكن الكتابة في المصطلح وجدت لم تكن وجدت مستقلة ولكنها وجدت في أثناء الكتب وفي بطون الكتب وفي مقدمات الكتب وفي نهاية الكتب. فالإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة أتى بمقدمة تشتمل على كثير من علوم الحديث ولكنها ما جاءت مستقلة مقدمة كتاب. الترمذي في آخر كتابه يعني أتى بكثير من مسائل كتاب العلل يعني في آخر جامعه يشتمل على كثير من علوم الحديث وعلى أمور من علوم الحديث متعددة. ولكنه تابع ما كان مستقلا تابع لكتابه الجامع. وكذلك الشافعي في كتابه الرسالة اشتمل على كثير من مسائل علم الحديث علوم الحديث. وكتابه الأم كذلك اشتملت على مسائل وعلى أمور تعلق بعلوم الحديث إلا أنها داخلة في ضمن تلك المؤلفات ولم يؤلف فيه على سبيل الاستقلال إلا في القرن الرابع حيث جاء أبو محمد بن خلاد الرامي الهرمزي الذي توفي سنة 360 فألف كتابه محدث الفاصل بين الراوي والواعي وهو مستقل وهو في علم المصطلح مستقل ما هو في علم الحديث وهو في علم مطلع الحديث. فجمع ما أمكنه من أنواعه في من كلام العلماء وعلى صورة أولية ولهذا يقال إنه هو الواضع الواضع المطلع، يعني هو أول من ألف فيه، أول من ألف فيه مستقلا، أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال. ثم جاء بعد، وهذه السنة التي مات فيها ابن حلاج، مات فيها الطبراني، ومات فيها الأجري، هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، الأجري صاحب كتاب الشريعة، والطبراني صاحب المعاجم وغير المعاجم، كانت وفاة الجميع في سنة 360. ثم جاء الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، ألف كتابه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، أتى بأنواع كثيرة. ثم جاء بعده أبو نعيم، وكانت وفاته سنة 405، يعني في أول القرن الخامس. الرمهرمزي جاء الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، ألف كتابه معرفة علوم الحديث. ثم جاء بعده أبو نعيم، توفى سنة 430، صاحب المؤلفات الكثيرة، صاحب كتاب الحلية، صاحب كتاب معرفة الصحابة، وصاحب الكتب الكثيرة جدا، ألف كذلك في هذا العلم. ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 463، 463، ألف كتابين جامعين، أحدهما كتاب الكفاية، يعني فيما يتعلق بقوانين الرواية، الضوابط والقواعد، جعلها في كتابه الكفاية. ثم ألف في أخلاق الراوي وآداب السامع كتابه الجامع، هذا فيما يتعلق بالآداب والأخلاق، أخلاق الشيوخ والتلاميذ والآداب، ألف كتابين جامعين، أحدهما في قواعد مطلقا، والثاني فيما يتعلق بالأخلاق والآداب للشيخ والطالب. ثم ألف أيضا في أنواع مختلفة من الحديث تأليفات مستقلة، ألف تأليفات مستقلة بالإضافة إلى هذين المؤلفين الجامعين، ألف في أنواع متفرقة، كل نوع يؤلف فيه مؤلف، كل نوع يؤلف فيه مؤلف، ألف في المدرج، ألف في المبهمات، ألف في يعني أنواع متعددة من أنواع علوم الحديث، الجزئيات، يؤلف في الجزئية الواحدة مؤلفة. ثم من جاء بعد الخطيب استفاد من كتب الخطيب، لهذا قال أبو بكر بن مطر: كل من أنفق علم أن من جاء بعد الخطيب عيالا على كتبه، كل من أنفق علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. والخطيب هذا هو صاحب كتاب تاريخ بغداد، الكتاب الكبير والكتب الكثيرة الشهيرة، وكانت وفاته كما قلت سنة 463، وتوفي في السنة التي مات فيها أبو عمر بن عبد البر، هو حافظ المغرب في زمانه، حافظ المغرب في زمانه، وهذا حافظ المشرق، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 463 للهجرة. ثم جاء بعد الخطيب القاضي عياض في القرن السادس، وكان وفاته سنة 544، ألف كتابه الإلماع. ثم بعد ذلك أبو عمرو بن الصلاح القرن الذي بعده، وكان وفاته سنة 463، 643، هذا ابن الصلاح، فألف كتابه علوم الحديث، واعتمد على كتب الخطيب وغيره ممن تقدم، فجمع شتاتها وجمع متفرقها وأوصلها إلى 65 نوعا،
فصلها إلى 65 نوعا من أنواع علوم الحديث في كتابه علوم الحديث الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح ثم العلماء بعد ذلك اعتمدوا على هذه المقدمة، فمنهم من شرحها ومنهم من اختصرها ومنهم من نظمها، لأنها جامعة جمعت ما تفرق في الكتب السابقة قبله جمعت شتاته، فكانت عمدة العلماء بعد ابن الصلاح. فالنووي اختصرها في كتابه الإرشاد، ثم اختصر مختصره في كتابه التقريب الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، لأن التقريب مختصر الإرشاد والإرشاد مختصر علوم الحديث لابن الصلاح، والسيوطي جاء بكتاب تدريب الراوي فشرح تقريب النووي الذي هو مختصر الإرشاد. وكذلك ابن كثير اختصرها في الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، اختصرها جماعة كثيرون وشرحها جماعة، ونظمها العراقي في ألفية يعول عليها وبنى عليها ألفيته، بل إنه في مقدمته أشار إلى أنه إذا قال أو أتى بضمير يقصد ابن الصلاح، ذكر في مقدمته أنه عندما يأتي يقول قال ولا يذكر القائل، فعلى حسب اصطلاحه يقصد ابن الصلاح ويشير للمصطلح، أتى بضمير غيبة ليقصد ابن الصلاح على حسب ما ذكره في مقدمة ألفيته، وهي مبنية على ألفية على مقدمة الصلاح، يعني هذه نظم هذه نثر وهذه نظم، فاعتني بهذا الشرح فشرحها نفس العراقي كان وفاته سنة 806، أنه عاش في القرن الثامن ومات في القرن التاسع في أوائله، وهو الزين أبو الفضل العبد وغير الابن اللي هو أبو زرعة العراقي، وهما حافظان عالمان متمكنان في العلم، الابن والأب، لأن الناظم هو الأب أبو الفضل العراقي هو صاحب النظم، وشرحها في كتاب له العراقي، وشرحها أيضا زكريا الأنصاري، وشرحها السخاوي في فتح المغيث، وهو أجمع يعني شرح الألفية، لأن السخاوي متأخر وجمع يعني ما وجد من كان قبله، وكانت وفاته سنة 902 للسخاوي، كان في زمن السيوطي، ثم إن السيوطي جاء ونظم الألفية ونظم المصطلح في ألفية، أتى يعني بأشياء أتى بها من الصلاح، ولكن بعبارات غير عبارات من الصلاح، وبنظم غير نظم من الصلاح العراقي، يعني غير نظم العراقي، ثم أتى بزيادات زائدة وأتى باستدراكات لا توجد يعني عند ابن الصلاح التي بنى عليها العراقي ألفيته، بنى على مقدمة ألفيته، فهناك زيادات زادها السيوطي في ألفيته على ما أتى به العراقي في ألفيته، وهذه الألفية التي ألفية السيوطي هي نظمها سلس وهي مستوعبة وشاملة لما أتى به العراقي وزائدة، ولم يكن مرتبطا بما ارتبط به العراقي من ناحية البناء على ابن الصلاح والتعبير بشيء يشير به إلى ابن الصلاح، وإنما يذكر
يعني الألفية ما فيها إشارة إلى يعني أناس يعني ليس لهم ذكر في الألفية، وإنما الذي يأتي به يذكره في الألفية، يذكره باسمه، إذا أضاف شيئا إلى أحد نسبه إليه وأضافه إليه باسمه في ألفيته، فصارت يعني جامعة وأوسع من ألفية العراقي، وليست مرتبطة بكتاب معين كما فعل ذلك العراقي، فهي في الحقيقة ألفية سلسة وألفية مستوعبة، ألفية جامعة. ولهذا رأيت أن أدرسها وأن نأتي على ما فيها، نتكلم على ما اشتملت عليه من أنواع علوم الحديث. وهذه الألفية شرحها السيوطي نفسه في كتاب سماه البحر الذي زخر، بشرح ألفية الأثر، ولم يتم ولم يطبع حتى الآن، وناقص ولم يطبع الذي هو موجود منه. وشرحها محمد محفوظ الترمذي في كتاب سماه منهج إلى النور، في شرح ألفية علم الأثر، وهو مطبوع وموجود، اللي هو شرح الترمذي على ألفية السيوطي. والدرس الذي سندرسه إنما هو درس واحد في الأسبوع، ولعل من المناسب ما دام أن المهلة بين كل درس ودرس هي ليست قليلة، فقد يكون من المناسب لو حفظتموها، عملتم على حفظ هذه الأبيات، في كل أسبوع نحفظ مثلا 10 أبيات تقريبا، أو تزيد أو تنقص على حسب الموضوعات، على حسب الأبيات المتعلقة بوحدة معينة من أنواع علوم الحديث. فمن المناسب أن تحفظوها، لأن الشيء القليل على ممر الأيام يستوعب، إذا كان كل أسبوع مثلا 10 أبيات تمضي الأيام والأسابيع، ثم في النهاية تكون الألفية محفوظة، وتكون هذه الأنواع يستذكرها الإنسان، لا سيما النظم، فإن حفظه واستذكاره أيسر من استذكار المتون المنثورة الغير المنظومة. لهذا عول كثير من الناس على حفظ النظم، مثل الرحبية في الفرائض اشتهرت واعتني بها وحفظها كثير من الناس، كثير من طلبة العلم يستذكرون المسائل بهذه الأبيات السهلة السلسة أو قليلة. وكذلك هذه الأبيات إذا حفظت يكون الإنسان يستذكر هذه العلوم وهذه المصطلحات وهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي اشتمل عليها هذا العلم. لهذا فإنه من المناسب أن تحفظوها ونسمع ونستمع إلى حفظها، وكذلك نسأل أسئلة بما نشرح وما نتكلم عليه، حتى نعرف يعني معرفته وحصول استيعابه وفهمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والكلام فيها أو في هذا الدرس سيكون في تعريف الحديث، تعريف علم مصطلح الحديث وأقسامه، ويشتمل هذا الدرس على التعريف والموضوع والفائدة، وهذه من الأمور التي سبق أن مرت ضمن الأمور العشرة
لأن السيوطي ذكر هذه الأمور الثلاثة فقط من الأمور العشرة التي هي التعريف والموضوع والفائدة، ولم يتعرض لبقية السبعة، لبقية العشرة التي هي سبعة. وسبق أن ذكرت الأبيات التي اشتملت على الأمور العشرة، وهي قول القائل إن مبادئ كل فن من عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. فإن السيوطي اكتفى ببعضها وهو ثلاثة في ألفيته، اكتفى بذكر ثلاثة من العشرة وهي التعريف والموضوع والفائدة. ثم بعد هذا السند والمتن، السند المراد بالسند وكذلك الإسناد والمتن، وما هو تعريف الحديث. والفرق بين الحديث والخبر والأثر، ثم تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: قسم صحيح، وقسم حسن، وقسم ضعيف. هذه الأمور التي يشتمل عليها هذا الدرس. وقبل أن نبدأ بها، أولا نسمعها ونسمع هذه الأبيات التي سنتكلم عليها، ثم نتعرف على من حفظ هذه الأبيات، ونستمع إلى بعض الإخوان ممن نختار أن يسمعنا هذه الأبيات.
كتاب الكم؟
إيه.
الأولي. مقدمة للتعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز واتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. وشهروا شمول هذين الأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن.
هذه الأبيات التي أوردها السيوطي في مطلع ألفيته 5 أبيات تتعلق في المقدمة، 6 أبيات تتعلق بالمقدمة، 5 أبيات تتعلق بالمقدمة، ثم بعد ذلك البقية تتعلق بالموضوع الذي بدأ به وهو تعريف علم الحديث وأقسامه وما يدخل تحت هذا الموضوع من الجزئيات. أريد أن أعرف الآن من حفظ هذه الأبيات التي سمعناها، والمطلوب هو رفع الإصبع حتى نعرف.
كثير
طيب انت اقرأ
بالله حمدي وإليه أحسنك وما ينوبك عليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمد وهذه هدية كحك سرط مرغومة ضمنتها علم الأثر فائقة أزية العراق بالجمع والإنجاز والتتاق والله لي سابق الإحسان لي وله ولذوي ولذوي الإيمان حد الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال مجموع
الحديث نريد نعم في أحد هنا
الجمع والإيجاد والاتساق والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان
أسأل عن الدرس الذي فات بإذن نسأل يعني ممكن واحد حضرت الدرس اللي فات أنت حضرت حضرت نريد تعريف علم المصطلح تعريف علم المصطلح ما تعرف؟ طيب اللي جوار اللي جارة هتعرف حد المصطلح؟ نعم علم علم بقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من صحه وضعف ومن حيث القبول والرد. طيب الموضوع الموضوع هو المتن والاسناد والمقصود من ذلك ما لو نقول الموضوع. طيب اللي بعده الاسم اسم الاسم الموقع او اسماء اللي بعده محضر. طيب اللي وراه
أسمع المصطلح
له خمسة أسماء. له خمسة أسماء. أيوة علوم الحديث. ها؟ مصطلح الحديث، أصول الحديث، علوم الحديث، علم الحديث دراية، علم دراية الحديث. خمسة أسماء. طيب اللي بعد هنا حكمه فرض كفاية. من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال؟
أبو محمد بن
حناد. ليش؟ ايش نسبته؟ الرامه هرمزي متى توفي؟ ثلاثمائه وستين. هذه السنه كما قلت مات فيها ثلاثه من العلماء المشهورين، يعني هم الرامه هرمزي والطبراني صاحب المعاجم والآجر صاحب كتاب الشريعة، كلهم ماتوا بسنة 360 من الهجرة. طيب اللي بعده هنا محضر. طيب اللي جوارك انت. ها؟ نعم يا فهد. قبل الرامة هرمزي في تأليفات في شيء غير مستقل؟ مثل ايش؟ طيب اللي جنبك اللي بعد الرامة هرمزي من جاء بعده هو ألف؟ من جاء بعد الرامة هرمزي؟ جارك على اليسار. ها؟ الحاكم متى توفي؟ ها؟ ايش؟ 405. وش ألف؟ معرفة علوم الحديث. طيب اللي بعده من جاء بعد الحاكم؟ اللي قبله. لا في قبلك اللي قبلك ما حضر اللي قبلك أيضا أنت اللي قبلك
نعم هو اللي
قبلك من اللي ألف بعد الحافظ
أنا
لا حافظ اللي بعد الحافظ ها طيب أنت أخوان من ألف بعد الحافظ؟ طيب أنت
أبو نعيم جاء أبو نعيم أبو نعيم
أيوة أبو نعيم إيش نسبته؟
ما أدري والله أنا
الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية حلية الأولياء لم أعرف الصحابة صاحب الكتب الكثيرة متى توفي؟
430
430 بعد الحاكم 25 سنة أيوة بعد أبو نعيم الخطيب من
بغداد
المتوفى 463 وفي سنة كم؟ 463 ايش ألف في الكتب الجامعة؟
الكتب الجامعة الكفاية في علم الرواية
ايوه في علم الجامعة بين أخلاق الراوي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ويعتبر حافظ المشرق في زمانه ألف كتابين جامعين في المصطلح أحدهما كتاب الكفاية والثاني كفاية في قوانين الرواية والثاني كتاب الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع وألف مؤلفات متناثرة في أنواع متعددة في علم المصطلح الأنواع الجزئيات اللي في علم المصطلح ألف فيها حتى صار عمدة لمن جاء بعده وقد قال بعض العلماء فيه كلمة يثني عليه ويبين ما سبق إليه في التأليف نريد أن نعرف من قالها وما هي أنت ما هي الكلمة التي قيلت في الخطيب البغدادي في الثناء على تأليفه ومن قائلها كل من أنصف كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه عيال على كتبه من قالها من قالها لبعض عبد البر عبد هو هو صاحب البر هو توفي في سنة واحدة أظن مات هو إياه في سنة واحدة عبد البر لكن هذا قاله من بعده أما ابن عبد البر ومات هو الخطيب البغدادي في سنة واحدة ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد ماتوا في سنة واحدة في 463 لكن قالها بعده طيب اللي قبله نعم نعم طيب أنت هو الذي قال هذه الكلمة طيب بعد ذلك من جاء بعد الخطيب البغدادي من ألف بعد الخطيب البغدادي الشيخ ها؟ البغدادي 463 بينهما تقريبا حوالي مصر يعني 400 سنة طابع عيار توفي سنة كم؟
544
ايش كتابه؟
علي
الماع طيب اللي بعده من بعد الخطيب البغدادي؟ من بعد القاضي؟ عيار نعم ابن الصلاح وش ألف؟ ايش الا نعم الف كتاب المعروف بعلوم الحديث المشهور بمقدمه ابن الصلاح مقدمه ابن الصلاح جمع فيها ما كلام من تكلم قبله واعتنى بكتب الخطيب واستفاد منها وجمع
في كتب
ما فيها من الفوائد في كتابه المسمى علوم الحديث حتى أوصل علوم الحديث فيه إلى 65 نوعا أوصلها إلى 65 نوعا ثم بعد ذلك اعتمد العلماء وعول العلماء على علوم الحديث لابن صلاح، فمنهم من شرح ومنهم من اختصر ومنهم من نظر بجواره. من نظم علوم الحديث ابن صلاح؟ من نظمه؟ العراقي. من هو العراقي؟ العراقي عبد الرحيم بن الحسين، توفي سنة 806 من الهجرة، وهو الأب، لأن هناك عراقي آخر هو الابن الذي هو أبو زرعة العراقي ولي الدين يقال، فهو توفي سنة 826، ولكن صاحب النظم هو الأب، الأب الذي هو عبد الرحيم بن الحسين، هذا هو الذي نظم مقدمة ابن صلاح وزاد عليها زيادات. طيب، فيه من العلماء الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي وألفوا في المصطلح مؤلفا مختصرا مشهورا له قيمة علمية عظيمة عند العلماء، فمن هو هذا؟ من هو؟ أنت أيوه. لا، أولي قبل، أولي قبل العراق، قبل العراق، بعد الناشد، بعد العراق. نعم شرحه، هذا شرح، ولكن أنا أريد متن مختصر مشهور عند العلماء في نخبة الفكر. لمن؟ متى توفي؟ 852، 852. هذا كتاب نخبة الفكر، هذا كتاب مختصر وجيز، وصاحبه من المحققين وممن عني بهذا الشأن عناية فائقة، وشرحه هو في كتابه نزهة النظر، شرحه هو وغيره، ولكن اسم شرح نزهة النظر. وجاء الصنعاني فنظم كتابه، نظم النخبة في نظم سماه قصب السكر، على في نظم نخبة الفكر. وأنا هذا ما ذكرته في الدرس اللي فات، ولكن هنا أذكره لأهميته، هو الحافظ بن حجر ومؤلفه ومؤلفاته التي اعتنى بها على من تقدمه، ولكن هذا المتن متن مختصر وجيز، وهو قواعد مهمة، لأن صاحبه متمكن في هذا العلم، وشرحه أيضا شرحا لطيفا سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. ثم بعد الخطيب، بعد ابن حجر، جاء السيوطي فنظم كتابه، فنظم ألفيته في علم المصطلح، فاشتملت على مقدمة ابن الصلاح وزيادات العراقي وزيادات كثيرة جدا، اشتملت عليها هذه الألفية، فصارت هذه الألفية أجمع ألفية تجمع شتات علوم الحديث، لأنها جمعت ما أتى به العراقي ابن الصلاح وزيادات العراقي على ابن الصلاح وزيادات كثيرة جدا على العراقي. وهذه الأبيات التي نشرحها الآن سبعة منها من زيادات السيوطي على العراقي، وواحد منها ليس من الزيادات، ولكن فيه زيادة في كلمة واحدة، وهي كلمة والأكثرون. الزيادة الأخير والأكثرون قسموا هذا السنن إلى ضعيف إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن العراقي قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالسيوطي أتى بكلمة دقيقة فقال والأكثرون، لأن الذين قسموا إلى صحيح وضعيف وحسن هم الأكثرون، وليس كل أهل هذا الشأن، وإنما أكثرهم قسموا الصحيحة الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن درس هذا اليوم كله من زيادات العراق السيوطي على ألفية العراقي إلا بيت واحد ومع ذلك فيه استدراك وفيه فائدة وهي تحديد من حصل منه القول بهذا التقسيم وأنه الأكثر وليس الكل. نتكلم على هذه الأبيات. أول ما يقول السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد. يعني بدأ كتابه بحمد الله عز وجل وأنه مستحق للحمد وأنه المحمود وحده دون ما سواه، وأضاف إلى ذلك بأنه كما أنه هو المحمود فهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه سبحانه وتعالى، فيمحض الإنسان حمده لله ويعتمد ويستند على الله ويستند إليه سبحانه وتعالى ويعول في جميع أموره عليه. لهذا قال بعد ذلك: وما ينوب فعليه أعتمد، يعني وما يحصل من النائبات وما حصل من المصائب وما حصل من الأمور الشاقة التي يحتاج إلى الاستعانة بها فإنما يعتمد فيها على الله عز وجل. لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم على نبيه محمد، على نبي الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام محمد، يعني عليه أفضل الصلاة والتسليم دائما وأبدا. وبعدما أتى في هذين البيتين أحدهما بحمد الله والثناء عليه والثاني بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، دخل في المقصود فقال: وهذه ألفية تحت الدرع. هذه ألفية يعني ألف بيت من الشعر، ألف بيت من الشعر، وهي لا تبلغ ألفا بالتحديد ولكنها تنقص قليلا جدا على حسب العد الذي عدها، الذي في طبعة المتن الذي عليه تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فإنه عدها بعد كل خمسة أحاديث يذكر الرقم، وهكذا الإنسان يستطيع أن يعرف إيش مضى من الأبيات بأن ينظر لهذه الأرقام التي في الحواشي من جهة اليمين أو من جهة الشمال، يذكر على حذاء السطر الرقم الذي يدل على عدد الأبيات التي مضت. فهي تقارب الألف على حسب هذا العدد، يعني إذا نظر في آخرها وإذا تنقص قليلا فهي قالها ألفية، قال عنها ألفية يعني تقريبا لا تحديدا، لأنها ليست ألف لا تزيد ولا تنقص بل هي تنقص قليلا عن الألف. وهذه ألفية تحت الدرع، تحكي بمعنى تشابه، لأن المحاكاة هي المشابهة. تحكي الدرر، الدرر هي الجواهر الثمينة التي تستخرج من البحار، الدرة الثمينة الدرر الثمينة تستخرج من البحور، وهذه درر ثمينة اشتملت عليها بحور هذا الشعر، اشتمل عليها بحر هذا الشعر الذي هو بحر الرجز الذي أتى به أتى بهذه الألفية على هذا البحر الذي هو بحر الرجز، مشتمل على درر ثمينة معنوية تشابه تلك الدرر الثمينة الحسية التي تستخرج من البحر. وهذه ألفية تحت الدار امتناء عليها حتى أن الإنسان يهتم بها ويحرص عليها وأن صاحبها أتقنها وأجادها. منظومة ضمنتها علم الأثر, منظومة ضمنتها علم الأثر يعني جعلتها مشتملة على تحرير علم الأثر, علم المصطلح, علم الحديث. هذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر. فائقة أو فائقة, تصلح أن تكون فائقة بالضم كمنظومة يعني وصف للألفية, ويصلح أن تكون حالا يعني تحت ضمنتها علم الأثر حال كونها فائقة ألفية العراقي. فائقة ألفية العراقي الجمع والإيجاز والاتساق, فهي تفوق ألفية العراقي بهذه الأمور الثلاثة التي هي الجمع, وذلك أنها جمعت ما أتى به العراقي وزادت عليه أشياء كثيرة, فهي فائقة في الجمع. والإيجاز لأنها اشتملت على مثل ألفية العراقي ولكنها زادت عليها في الأنواع الكثيرة, فإذا فيها إيجاز لأنها اشتملت على أمور اشتملت على ألفية العراقي ولو اشتملت على أشياء كثيرة. إذن كونها اشتملت على هذه الزيادات الكثيرة ومع ذلك ما زادت في الأبيات على ألفية العراقي, إذن فيها إيجاز لأن الأشياء التي جاء بها العراقي لو حذف ما زاد السيوطي من الزيادات لطلع العدد قريب من الأبيات. وهذه الأبيات التي معنا التي هي 13 التي سمعناها, سبعة منها زيادة على ألفية العراق, سبعة منها زيادة على ألفية العراق. إذن هي يعني فاقتها في الجمع حيث أتت بزيادات كثيرة, وفي الإيجاز حيث جاءت ألف بيت مثل ألفية العراقي ولكنها اشتملت على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وزادت زيادة كثيرة. إذن هي موجدة, إذن فيها إيجاز. ولو حذفت الزيادات وبقيت الأبيات التي اشتملت على ما اشتملت عليه ألفية العراقي لصارت قليلة, صارت قليلة بالنسبة إلى يعني إلى ألفية العراقي. العراقي الزيت والمعاني التي طرقها العراقي هو طرقها, فإذا حلمها الزيادات بقيت قليلة. إذن هي موجدة يعني فاقت هذا الإيجاز. واتساق, اتساق الكلام ونسقه, لأن العراقي بنى على مقدمة المصطلح وهذا أيضا بنى عليها, ولكنه في اتساق الكلام خالف العراقي في أمور فيها حسن وفيها يعني حسن ترتيب, لأن ذلك التزم بترتيب ابن الصلاح وبطريقة, وإن كان قد خالفه يعني في بعض الأمور إلا أن هذا أكثر يعني تنسيقا للكلام وترتيبا له, فهو أحسن ممن تقدمه وهو العراق. قال هذا الكلام ليبين قيمة هذه الألفية وليبين أهميتها وليحرص طلبة العلم على العناية بها والاهتمام بها, وأنه بذل فيها جهد وأنها اشتملت على علم, فمدحها والثناء عليها لتزيد قيمتها في نفس طالب العلم ليحرص عليها ويستفيد منها. فائقة ألفية العراقي للجمع والإيجاز والاتساق. ثم بعد ذلك دعا الله عز وجل له وللعراقي وللمؤمنين فقال والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان, يعني لي وللعراقي ولذوي الإيمان وللمؤمنين. دعا الله لنفسه وللعراقي الذي أشار إليه وإلى ألفيته وللمؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول المباحث وهو تعريف الحديث علم الحديث وأقسامه، تعريف الحديث وأقسامه، وتعريف علم الحديث والحديث وأقسامه، أقسام يعني الحديث. فقال العلم ذو قوانين، علم علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. قال تعريف علم المصطلح. قال كلمة علم الحديث، وعلم الحديث علمان، علم الرواية وعلم دراية. وعلم الرواية هذا هو العلم المشتمل على ما أضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم، علم من قول وفعل وتقرير وكذا. أما علم المصطلح فهو علم، علم الحديث دراية، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والنقل من صحة وحسن ورعد وقبول وقبول ورد وما إلى ذلك. إذن هذا التعريف إنما هو لعلم الحديث دراية وليس لعلم الحديث رواية. هو لعلم الحديث دراية اللي هو علم المصطلح، علم الحديث ذو قوانين تحد محدودة معروفة يدرى بها أحوال متن وسند، يعني يعرف بها أحوال السند والنسب من صحة وضعف وخلو ونزول ورفع ووقف وقطع وما إلى ذلك. إذن قوله علم الحديث ينصرف إلى علم الحديث دراية، لأن هذا الكتاب وهذه الألفية إنه علم الحديث دراية وليست من علم الحديث رواية. يعني علم الحديث رواية له صحيح البخاري صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند، هذه كتب علم الحديث رواية، كتب علم الحديث رواية هي هذه الكتب. وأما ألفية السيوطي وأمثالها فهي كتب علم الحديث دراية، وكتب علم الحديث دراية، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع يعني الشيئان اللذان ذكرا في آخر البيت الأول وهما المتن والسند أشار إليهما فقال هذان الموضوع.